بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، ونحن مع المجلس السابع من شرح هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والوضوء له إطلاقان عند أهل العلم: الإطلاق اللغوي الذي يراد به غسل اليدين والفم لإزالة ما علق بهما من الوسخ، والمعنى الثاني هو الوضوء الشرعي الذي هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون للصلاة ولغيرها من الأسباب الشرعية التي جاءت في النصوص. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء أو بوضوء، يعني ما تتوضأ به؟ قال: أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هنا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على الوضوء الشرعي، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني الوضوء إنما يكون للقيام إلى الصلاة، أما عند الطعام أو بعد الطعام فلا يلزم له الوضوء، فليس هناك وضوء شرعي بعد الطعام أو من أكل الطعام إلا ما جاء على في لحم الجزور، على الخلاف المعروف بين فقهاء المذاهب. طبعا لا شك أن يعني غسل اليدين والفم أنها من الآداب، من الآداب العامة، ولكن هنا نفي النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء الشرعي للأكل. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. وهذا فيه نفس معنى الحديث السابق أن الوضوء الشرعي إنما يكون للصلاة ولا يكون للطعام. وهناك بعض الأحاديث يعني الضعيفة في ذكر يعني الوضوء قبل الطعام ولا تصح، وهنا يعني هذين الحديثين نصان في هذا الباب أنه لا يلزم الوضوء للطعام، وللإنسان كما أسلفت يعني لزوم الآداب العامة من غسل اليدين والفم. وأيضا نستفيد من هذا الحديث فائدة أنه يعني لا يلزم ولا يجب على الإنسان الطهارة في كل الأوقات. ولا شك أن الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة، لكن هل هو على الوجوب أو على سبيل اللزوم؟ لا. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، أنه ليس كان في كل أحواله على طهارة وعلى وضوء. ثم أورد الحديث الثاني، قال حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا قيس بن الربيع حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثكم عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان إلى الحديث. وهذا الحديث لا يصح يعني من جهة السند، علته قيس بن الربيع. قيس بن الربيع قال عنه الإمام أحمد رحمه الله منكر الحديث، وأيضا قال أبو حاتم الرازي أنه منكر الحديث، فهذا الحديث لا يصح. ومن صحح الحديث حمل الوضوء فيه على غسل اليدين، ولكن الحديث أصلا لا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. أي القصد من هذا الباب بيان الأذكار التي تتعلق بالطعام، سواء قبل الطعام أو بعد الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى تمام الحديث. وهذا الحديث أيضا لا يصح، في سنده كل من راشد ابن جندل وهو مجهول، وأيضا شيخه حبيب بن أوس أيضا مجهول، ففيه راويان مجهولان، فلا يصح هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا الحديث في بيان الهدي إذا غفل الإنسان عن التسمية وذكره أثناء الطعام، ذكره أثناء الطعام، فللإنسان أن يسمي في وسط الطعام. وهذا يعني من فضل الله ورحمته أن الإنسان إذا نسي يعني لا يضيع عليه هذا الأجر، وله أن يسمي في وسط الطعام. أما إذا انتهى من الطعام فليس له أن يسمي، فالتسمية إما أن تكون قبل الطعام أو في أثناء الطعام إذا نسيه الإنسان. ولا شك أن القصد من التسمية حصول البركة، حصول البركة. ثم ذكر الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، ونأخذ من هذا الحديث عدم إهمال الطفل وضرورة تعليمه للعلم والآداب الشرعية. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني أو أدن يا بني، فيه اللطف والرحمة بالصغار في الخطاب. وأيضا فيه كما قال العلماء جواز مخاطبة غير الولد بهذا الإطلاق، أن يقال له يا بني وهو ليس من ولده، فيشرع للإنسان من باب التحبب والملاطفة. وهذا الحديث جمع ثلاثة من آداب الطعام. قال: فسم الله تعالى، وهذا وجه الشاهد يعني من هذا الباب، وهو البدء بتسمية قبل الطعام. قال: وكل بيمينك، يعني من الآداب الأكل باليمين، وكل مما يليك، أي مما أمامك. والعلماء يفصلون يعني في هذه الجزئية، معروفة في كتب الفقهاء وفي آداب الطعام، أن قوله كل مما يليك إذا كان الطعام من جنس واحد، إذا كان الطعام من جنس واحد. أما إذا كان من أجناس مختلفة فله أن يأكل من مواضع أخرى. يعني مثلا لو قدم للناس إناء فيه فاكهة، والفاكهة أصناف مختلفة متنوعة وتوضع بشكل متفاوت على الإناء، فله أن يأخذ من هذا الجنس من أمامه ويأخذ من جنس آخر في موضع آخر من الإناء. أما إذا كان من جنس واحد، يعني يكون رزا مثلا أو أي نوع من أنواع الطعام واحدا، فليس له أن ينقل يديه أمام الناس، فإنه يخالف الأدب في هذا الباب. ثم قال المصنف: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن هاشم عن إسماعيل ابن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري إلى نهاية الحديث. هذا الحديث أيضا من الحديث الضعيفة، لأن في إسناده إسماعيل ابن رياح وهو مجهول، وهو مجهول، فلا يصح هذا الحديث. ثم قال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي بعض الروايات ربنا، يعني وردت بالنصب والضم. وهذا الحديث فيه بيان حمد الله عز وجل، أنه يكون بعد الفراغ من الطعام، بدليل قوله إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني إذا انتهى وفرغ من الطعام. وفيه حمد الله عز وجل، وهو من باب شكر نعم الله عز وجل، شكر نعم الله عز وجل التي يغفل عنها الناس، لأن الناس يغفلون عادة عن النعم المعتادة التي منها الطعام والشراب. وهذا الحمد يعني في هذا السياق موصوف بعدة أوصاف. الوصف الأول أنه حمد كثير، قال الحمد لله حمدا كثيرا. والوصف الثاني البركة، قال طيبا مباركا فيه، أو الطيب، يعني هذا وصف طيبا يعني الخالص. الوصف الثالث مباركا، الكثرة والطيبة والبركة. البركة طبعا بمعنى الثبات، يعني ثبات الشيء، إذا بورك في الشيء ثبت واستقر مع حصول الزيادة. قال غير مودع أي غير متروك وغير مستغنى عنه، وهذا هو الوصف الرابع للحمد. فالحمد وصف في هذا الحديث بالأوصاف، يعني ليس حمدا مجردا إنسان يقول الحمد لله، لا، الحمد لله حمد مع كثرة ومع طيب، يعني خالص يكون حمد طيب خالص ومبارك، وأيضا غير مستغنى عنه أي غير متروك، يعني حمد مستمر في حياة الإنسان. لأن يعني بعض الناس يعني يحمد الله أحيانا ويتركه في كثير من الأحيان. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسر العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة أي مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وهذا الحديث فيه فضل التسمية، وأن التسمية سبب للبركة، وأن القليل مع التسمية يبارك فيه. وهنا ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الطعام مع ستة. طبعا هذه فيه فائدة وهو قضية الاجتماع على الطعام، يعني كلما زاد الاجتماع على الطعام كان مباركا. فذكر أنه جاء أعرابي فأكل طعام الستة في لقمتين، وهذا يعني دليل فقدان البركة. ولا شك أن الإنسان إذا ترك التسمية أكل معه الشيطان، فلا يجد البركة في هذا الطعام. وهذا يعني ما جاء في يعني في وصف أكل الكافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني القصد عدم البركة لأنهم لا يسمون، فإذا لم يسمي يعني لم يجد البركة في طعامه وإن كان ظاهره كثيرا. ثم قال حدثنا الناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه أيضا كالأحاديث السابقة استحباب حمد الله بعد الطعام والشراب، وأيضا فيه إثبات صفة الرضا لله، إثبات صفة الرضا لله إن الله لا يرضى، وفيه أيضا إثبات صفات الله الفعلية، لأن الرضا يحصل عند حمد الله. وقوله هنا يأكل الأكلة، القصد بالأكلة يعني الطعام الواحد من الغداء أو العشاء. وذهب بعض أهل العلم، وهذا اجتهاد، أن القصد بالأكلة اللقمة، يعني هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، يعني أنه يحمد الله على كل لقمة. والعلماء يرون أنه عام، يعني المقصود به عموم الطعام، إذا أكل الإنسان أو إذا شرب الإنسان فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح هو الإناء الذي يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الحديث طبعا فيه الحسين الأسود هذا صدوق يخطئ كثيرا لكن الحديث له متابعات فيصحح. والحديث فيه يعني كما ذكرنا أن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفظ ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما احتفظ به من آثار النبي صلى الله عليه وسلم القدح، ووصف هذا القدح بأنه قدح خشبي غليظ، وهذا يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني وصف إلى جانب التواضع يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال مضببا بحديد يعني مشدود بضبات من حديد، والضبة يعني حديدة عريضة يجمع فيها الخشب ويمنعها من التفرق، يعني كان يستخدم عند العرب لإصلاح الكسر مثل السلسلة التي تربط الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرب في هذا الإناء الذي فيه الكسر ومن الخشب وأنه مضبب، فهذا كما أسلفت يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمر بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلم قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. هذا الحديث فيه جملة الأشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربها في هذا القدح. ونلاحظ أن أنس يعني رضي الله عنه ذكر الأشربة التي هي أنهار الجنة، يعني الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ هنا المقصود به من النبذ، وهو بمعنى الطرح، وهو ما يجعل في الماء من تمرات ليحلو، يعني كانت هذه الطريقة عندهم في الزمن السابق أنهم في الليل يأخذون الماء ويجعلون فيه حبة من العنب أو حبة من التمر حتى يكون في الصباح يعني حلوة الطعم. اليوم الحمد لله يعني ظهرت لنا الخلاطات والعصارات التي تقوم بهذا العمل، لكن في الزمن السابق كانوا يحتاجون إلى فعل هذا الأمر. وطبعا لا يفهم منه بحال من الأحوال أنه النبيذ المسكر أبدا، النبيذ بمعنى هنا الطرح على ما جرت به عادة العرب. ويعني الشارع كان يشدد يعني في مسألة النبيذ الذي هو مظنة الإسكار، مظنة الإسكار. يعني مثلا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب النبيذ بعد 3 أيام، لماذا؟ لأنه يتخمر. أيضا مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين التمر والزبيب، قالوا لو وضع في إناء واحد مع فترة يسيرة قد يتسارع فيه الإسكار، فكل ما كان هو مظنة الإسكار الشارع منعه وسده. أما هذه الصفة فكانت موجودة عند العرب ولا شيء فيها. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة ثاكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وسبق أن أشرنا إلى القثاء وذكرنا أنه يشبه الخيار لكنه أكبر منه شيئا يسيرا. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجمع بين الأمرين بين القثاء والرطب. طبعا القثاء كان في السابق يعد عندهم من جنس الفواكه عند العرب، وإلى الآن يعني في بعض الدول يعتبرون من الفواكه يعني يقدم مع الفاكهة. والرطب أيضا فاكهة، التمر ليس فاكهة، الرطب فاكهة. والرطب يعني تعرف أنه مرحلة من المراحل، يعني البسر ثم الرطب ثم التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين الصنفين، يعني بعض الأصناف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب. وفي الحديث الآخر نفس المعنى نقرأه معا، حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدة أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، والخربز هو البطيخ. ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجمع بين هذين النوعين من الفواكه وهو الرطب مع البطيخ، والبطيخ هو البطيخ الأبيض الذي نسميه الشمام. وهنا طبعا جاء يعني في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكسر حر هذا ببرد هذا، يعني العلماء يقولون أن الرطب فيه حرارة وأن البطيخ فيه برودة، وهذه من الحكم النبوية الطبية يعني في الجمع بين هذين الأمرين. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب، وهذا في معنى الحديث السابق. وهذا الحديث يعني ربما هو الحديث الوحيد الذي يثبت في فضل البطيخ، لأنهم أحيانا ينشرون يعني عبر وسائل التواصل مجموعة أحاديث كلها في فضل البطيخ وكلها لا تثبت إلا هذا الحديث الذي جاء من روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث فيه طبعا أهل المدينة كانوا أهل زرع وأهل نخيل، وفيه أنهم كانوا يلتمسون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث أنهم كانوا يفرحون جدا بالرطب وبدايات الثمر. طبعا لماذا؟ لأنه يعني لا يعود في السنة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. اليوم طبعا وجدت الثلاجات، يعني ممكن يخزن الرطب ويستخدم طوال السنة، لكن في السابق لا، على حسب الموسم. فكانوا إذا رأوا الرطب يعني يفرحون فرحا شديدا. وأيضا في هذا الحديث يعني طلب البركة، يعني مثل ما طلب إبراهيم عليه السلام وضعفه للمدينة. وهنا طبعا فيه كما يقول العلماء التوسل يعني بالعبودية والذل والافتقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني عبدك ونبيك، فهذا فيه يعني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهي العبودية والذل والافتقار لله تعالى. وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للثمار وللمدينة وللمكاييل. المكاييل التي وجدت الصاع والمد، والصاع يعني هو مكيال يسع 4 أمداد، والمد هو ملء كف الرجل المتوسط، ملء الكف للرجل المتوسط. وجمع 4 أمداد منها يسمى صاعا، وهذا كان يستخدمونه يعني في صاع التمر، في صاع الشعير، في يعني هذا المكيال النبوي الذي استخدم في المدينة. والمكاييل يعني مختلفة كانت بين بلاد العرب، لكن هذا المكيال هو الذي انتشر في ذلك الزمان. الكفين. وهنا أيضا فيه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي أصغر طفل من الموجودين، كان يعطي أصغر طفل من الموجودين، لأنه يحاول أن يدخل عليه الفرح. والصبي أشد فرحا يعني لما يعطى من الثمر من الكبير. وفيه أيضا الرحمة للصغير، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم مختار محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال بعثني معاذ بن عفراء بقناع إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح في سنده محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي ضعيف. وأيضا في سنده محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هذا مدلس، وهنا استخدم العنعنة، قال عن أبي عبيد المدلس. حتى نقبل روايته لابد أن نصرح بالسماع، أما إذا استخدم العنعنة فلا تقبل يعني الصيغة المحتملة. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معوذ بن عفراء إلى آخره. أيضا هذا الحديث لا يصح، في سنده شريك، وشريك صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا وليس له متابع في هذا الحديث، فلا يصح الحديث على هذا. ثم قال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الطعام ما جمع الصفتين، صفة الحلاوة والبرودة. والحلو يعني العلماء ذكروا فيه عدة صور، فقالوا منه الماء العذب، منه الماء العذب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء، أي يصفى الماء. وأيضا من الحلو يعني الصورة التي ذكرناها من وضع التمر أو العنب في الماء حتى يكون حلوا. ومنه أيضا عند العرب في الزمن السابق وضع شيء يسير يعني من العسل في الماء. والبارد هنا يعني كما قال العلماء هو المعتدل، وليس المراد به الشديد البرودة. وأشار يعني ابن القيم في زاد المعاد إلى يعني ثمرة جمع بين هذين النوعين، وأنه أفضل لمعدة الإنسان. ثم قال حدثنا أحمد المنيع، قال حدثنا إسماعيل إبراهيم، قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على يميني وخالد رضي الله عنه على شمالي، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هنا طبعا في هذا الحديث ابن عباس وخالد بن الوليد كلاهما دخلا على ميمونة، ميمونة خالتهم، خالة خالد بن الوليد وابن عباس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بإناء من لبن فشرب من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمن يمينه. وهذا فيه تقديم اليمين عند الشراب، يعني إذا شرب الإنسان ثم أولى الناس من هو عن يمينه ثم من هو عن يساره. ثم فيه الدعوة إلى الإيثار، الدعوة إلى الإيثار. والإيثار في الأمور الدنيوية جائز، الإيثار في الأمور الدنيوية جائز، أما الإيثار في الأمور الشرعية مكروه. ولذلك من القواعد الفقهية عند علماء الفقه: الإيثار في القرب مكروه، يعني في العبادات الإنسان ما يقدم غيره في باب العبادة، بل يعني يقدم نفسه. يعني مثلا الإنسان دخل مكان وفيه مصحف واحد، هل يأخذ المصحف ويقرأ بنفسه ولا يقدم غيره ويقول إيثار؟ لا، هذا مكروه، الإيثار في العبادات مكروه. أما الإيثار في الأمور الدنيوية الماء والطعام والشراب وغيره فهذا جائز. وهذا فيه يعني جواز يعني البدء باليسار إذا رضي من كان على اليمين. وفيه أيضا يعني تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحد. السؤر هو بقية الشراب أو بقية الطعام، فهنا لم يرد أن يعني يؤثر خالدا على نفسه، وأراد أنه يحصل على هذه البركة. وذكر هنا يعني الدعاء بطلب البركة بأن يكون طعام مباركا، وبركة الطعام قال العلماء أن يكون نافعا غير ضار بالإنسان. وأيضا في ذكر يعني اللبن ذكر هنا ميزة للبن وهو أنه يحل محل الطعام والشراب، والعلماء يقولون أن اللبن يروي العطشان ويشبع الجوعان. حتى يعني اليوم في العصر الحديث في باب الحمية يعني يقولون الإنسان إذا أراد أن لا يأكل كثيرا يشرب اللبن قبل الطعام فيملأه ولا يستطيع أن يكثر. ثم قال قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، يعني قصد الترمذي أي رواه مسندا يعني متصلا. قال ورواه عبد الله المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي مرسلا. قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، يعني من أشار إلى فائدة حديثية أن هذا الحديث جاء بطرق مسندة وطرق مرسلة. قال وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. طبعا لماذا بين الترمذي لبيان سبب الدخول عليها، لبيان سبب الدخول عليها باب التوضيح يعني الذي قد يشكل يعني ما يسميه العلماء مشكل الحديث. قال واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر بن حرملة، والصحيح عن عمر ابن أبي حرملة. وهذه كلها فوائد يعني إسنادية في طرق رواية هذا الحديث. ثم قال باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وهنا يعني أشار إلى مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء وهو يعني الشرب قائما، حكم الشرب قائما. جمهور العلماء يرون أن الشرب قائما مكروه، الشرب قائما مكروه. وذهب بعض العلماء يعني من الظاهرية ووافقهم بعض المتأخرين كالشيخ الألباني أن الشرب قائما محرم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائم. والجمهور يرون أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف قائما يصرف روايات النهي إلى الكراهة، يصرفها إلى الكراهة. طبعا بعض العلماء قال أن النهي منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ لكنه ينتقل إلى كراهته تنزيل. وأحوال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة كلها يعني بسبب معين، يعني فالأصل في الشرب شرب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. وهنا يعني العلماء حملوا هذا الحديث على الزحام، يعني في حجة الوداع كان المكان مزدحم فحمل على شدة الزحام في هذه الحادثة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، قائما وقاعدا. فهنا إشارة يعني إلى اختلاف أحوال شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكرنا أن الأصل أنه كان يشرب قاعدة لنهي عن الشرب قائما إلا لحاجة من الحوائج، كان يكون مثل هذا الموضع الذي أشار إليه. وهذا الإسناد طبعا من الأسانيد الحسنة، وهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا الحديث السابق الذي حمله العلماء على الزحام، يعني حمله الجمهور على الزحام والحاجة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن العامش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هنا يعني أشار إلى فعل علي بن أبي طالب وهو شربه قائما ثم شرب وهو قائم. وهذا الحديث طبعا الوضوء كما أسلفنا وفصلنا المراد به الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، يعني أن يفعل الإنسان ذلك عند الطعام والشراب أن يغسل يده أو يغسل وجهه. فهنا يعني ذكر أنه غسل يديه ومضمض واستنشق ومسح برأسه ووجهه وذراعه، وقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني ليس هذا الوضوء الشرعي الذي يكون للصلاة، لكن للإنسان أن يغسل يديه وكفيه ووجهه سواء أراد التبرد أو عند الطعام أو الشراب، للإنسان ذلك. وهنا ذكر أنه كان في الرحبة، الرحبة المراد به المكان الواسع، المكان الواسع. وأيضا يعني قد يراد به مكان في الكوفة، مسجد الكوفة كان يسمى مسجد الرحمة، لكن هنا المقصود به المكان الواسع، يعني يقولون مكان رحب أو أرحم، فيطلق على المكان الواسع. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرى وأروى. هنا فيه الإشارة إلى عدم شرب الماء دفعة واحدة، وفيه شرب الماء في ثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يقطع ثم يشرب ثم يقطع. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب مثل شرب البعير، يعني الشرب المتواصل. فالسنة أن الإنسان يفرق، يعني وهذا طبعا من كمال الشريعة، يعني قالوا الإنسان قد يشرق أو ربما يهلك أو يضر نفسه. وهنا بيّن يعني ثمرت هذه الطريقة، فقال أمر يعني أسوغ للجسد، وأروى يعني يحصل به الري للعطشان. فإذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرب على ثلاث مرات، ثم قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين عن كريب عن أبيه إلى آخر الحديث. هذا الحديث ضعيف في سنده رشدين بن كريب وهو ضعيف. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت. ووجه الشاهد من هذا الحديث الشرب قائما، فشرب من في قربة معلقة قائمة. والقرب طبعا هي ما صنع من الجلد لحفظ الماء في الزمان السابق، لأن الجلد كان أحفظ للماء. فلما رأت شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة قامت وقطعت الفم، يعني الجلد، طرف الجلد الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبرك، لأن فم النبي صلى الله عليه وسلم قد التصق بهذا الجلد الذي وضع لشرب الماء. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن تمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرب الماء على ثلاث مرات. وهنا زعم بمعنى قال، بمعنى قال هي لغة يعني معروفة عند العرب، يقولون زعم فلان أي قال فلان. ويستخدمه كثيرا السيبوي في الكتاب وغيره من علماء اللغة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وهذا الحديث يشبه ما ذكرناه من الحديث السابق، وفي شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وفي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. وهذا الحديث أيضا فيه تقرير ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. طبعا كل هذه النصوص أوردها ليشير إلى قول الجمهور، يعني جواز الشرب قائما للحاجة. ثم قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة، حصل خلاف في معنى السكة، والمراد به الوعاء الذي يوضع فيه الطيب. وقيل أنه أخلاط يعني من الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يرى أن طيب الطيب المسك. وجاء الحديث الصحيح المعروف لديكم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وعاء خاص علبة لوضع الطيب والعطور. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عروة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا في عدم رد الطيب، يعني أن الطيب من الأشياء التي لا ترد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يردها. وفي حسن اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلل أنه لماذا لا يرد الطيب أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء ذكر يعني إذا كان الطيب رديئا جدا، يعني أو ما نسميه اليوم بالغش التجاري، يعني هل له أن يرد؟ يعني شيخ بن باز يرى جواز الرد، يعني مع مراعاة نفس الشخص وعدم الإيذاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من لا ترد: الوسائل والدهن واللبن. هنا يعني أشار إلى ثلاثة أشياء لا ترد على وجه الخصوص، فذكر الوسائل. الوسادة يعني ما يتكئ عليه، ما يتكئ عليه يعني ما يجعل تحت الرأس عند النوم، وكانوا يجلسون عليها لأي غرض، سواء يعني لإعطاء في المجلس أو كان على شكل هدية، فالأصل أنها لا ترد. يعني إذا كان إنسان في مجلس وأعطاه شخص وسادة مسند فلا يجوز أن يرده. والدهن، الدهن المراد به الطيب، المراد به الطيب، حتى جاء يعني في الرواية الأخرى الطيب، يعني تشرح معنى الدهن. واللبن معروف، هذه الأشياء الثلاثة لا ترد. ومن الطرائف التي يعني مرت علي عن بعض الأشياخ أن أحد الأشخاص قرأ هذا الحديث فأتى لصاحبه بالدهن، يعني الدهن البلدي، وأعطاه وقال يعني اشرب من هذا الدهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، فكان يشرب يعني فترة طويلة ويعطيه، حتى ذهب إلى أحد الأشياخ فبين لهم أن المقصود الطيب وليس الدهن. يعني قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هنا الإشارة إلى الفرق بين الطيب الذي يتطيب به الرجل والذي يتطيب به المرأة. الأصل أن المرأة لا يجوز لها التطيب إلا في البيت، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فالمرأة يجوز لها أن تتطيب في البيت أو في وسط المجتمع النسائي، أما في مكان فيه رجال أو تمر بالرجال فلا يجوز لها أن تتطيب بطيح فيه رائحة. أما اللون فهذا الأصل، يعني من زينة النساء الألوان، يعني الحناء وغيره، مع الإخفاء طبعا تخفي هذا الأمر. فطيب النساء يعني يظهر لونه ويخفى ريحه، بعكس طيب الرجل. الأصل أن الرجال لا تظهر عليهم الألوان وإنما تظهر الرائحة، يعني المقصد معروف، يعني سد أبواب الفتن. ثم ذكر إسناد آخر لهذا الحديث، قد حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. ثم قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي إلى آخر السند. وهذا الحديث أيضا لا يصح من جهة السند. طبعا أبو عثمان النهدي يعني عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعد من المخضرمين، وروايته مرسلة. وحنان هنا الأسدي مقبول، ولكنه يعني لم يتابع في هذا، فالإسناد يعني لا يصح. ومعنى الحديث موجود أصلا في صحيح مسلم، يعني معنى هذا الحديث إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة، هذا ضعيف. لكن الرواية الأخرى من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأصل في الطيب، أنه لا يكلف الإنسان وزن وله أثر، فيستغنى بما جاء في الصحيح. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. ثم ذكر قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ببغداد حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أيضا لا يصح، في سنده عمر بن إسماعيل وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت. ثم قال المصنف رحمه الله باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة ابن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا الحديث فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بتأني ويفصل الكلمات، وكان يتريث ويوضح الكلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عجلا سريعا، لم يكن كلامه متلاحق. يسرد سردكم في رواية يسرد كسردكم، والدليل أنهم كانوا يحفظونه، قال يحفظه من جلس إليه. فالإنسان الذي يتكلم سريع لا يمكن أن يحفظ كلامه، لكن إذا تكلم ببطء وفصل بين الكلام استطاع من أراد الحفظ أن يحفظه، فكان فصلا يعني واضح للمخاطب، بين يعني ظاهر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا فيه إعادة الكلام للحاجة وتكرار الكلام للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام في مقام التأكيد أو مقام الاهتمام، أو إذا يعني علم أنه لم يفهم من هذا الكلام أو لم يسمع جيدا فإنه يعيد. وهذا يعني بوب له الإمام البخاري يعني باب في الصحيح، يعني باب في تكرار العلم والموعظة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة. هذا الحديث مضى معنا في بداية هذا الكتاب، قلنا أنه حديث ضعيف، عن جميع بن عمر ذكرنا أنه ضعيف، وفيه رجل مجهول، يعني حديث الطويل الذي مر معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر يعني الحديث الثامن تقريبا، قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد المنيع قال: حدثنا عباد بن عوام قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاء عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. أيضا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سنده الحجاج ابن الحجاج، وهو صدوق كثير الخطأ ويدلس، وهنا عنعن. وأيضا السماك يعني صدوق تغير في آخره، فلا يصح الحديث للعلتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبي الهيعة عن عبيد الله المغيرة عن عبد الله بن حارث ابن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كثرة التبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على يعني رقي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أثر التبسم يعني أن فيه تألف القلوب، إلى جانب أن الابتسامة صدقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك بالقهقه، لا يبالغ في الضحك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا وكان يبتسم. وحتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل قليل يعني جدا، والأصل الابتسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فهذا الحديث طبعا فيه الإقرار يعني بمواطن الحساب يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إني لعالم أول رجل يدخل الجنة، طبعا يقصد نفسه لأن أول من يستفتح ويدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر رجل يعني يخرج من النار، وهذا فيه خروج عصاة الموحدين من النار، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن أصحاب الكبائر والذنوب يخلدون في النار. وفيه تقرير الإنسان بسائر ذنوبه، وفيه يعني طمع الإنسان، يعني هذا الرجل لما أخفيت الذنوب الكبيرة وأعطي مقابل الذنوب الصغيرة حسنا فقال: إن لي ذنوبا ما أراها هنا، يعني يريد أن تبدل بالحسنات أيضا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني رحمة الله وفضل الله العظيم. يعني قال: حدثنا أحمد المنيع قال: حدثنا معاوية بن عمر قال: حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه. وقوله ولا رآني إلا ضحك يعني إلا تبسم، لأن الروايات يعني تفسر بعضها البعض. قال: حدثنا أحمد المنيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زايدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. هذه الرواية الثانية تشرح الرواية الأولى أن الضحك هنا تبسم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أيضا في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل وعظيم فضل الله عز وجل وعظيم النعيم في يوم القيامة وفيه تقرير الإنسان بما كان عليه في الزمان الأول والأماكن والنعم وفيه أن هذا الرجل يقول هذا الكلام من هول الأمر وفيه فضل الله عز وجل الذي تذكره النبي صلى الله عليه وسلم فضحك بأبي هو وأمي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. هذا الحديث في دعاء الركوب والركاب هو موضع الرجل يعني من الدابة عند الصعود والتسمية هنا بسم الله يعني مقدرة يعني بسم الله أركب. وهذا الحديث طبعا بعض العلماء يرى أنه خاص بالسفر وأغلب العلماء يرون أنه مطلق يعني لسائر أنواع الركوب ويحل محل الدابة اليوم الأدوات الحديثة يعني السيارة والدراجة والطيارة استوى يعني استقر عليها وفيه معاني عظيمة يعني حمد الله على هذه النعمة وما كنا له مقرنين يحمد الله ويشكره يعني كنا غير مطيقين لهذه النعم لولا توفيق الله عز وجل لهذه النعمة. وفيه أيضا معنى الاستغفار يعني هذا الحديث جمع بين الحمد وبين الاستغفار. ولماذا الاستغفار؟ لشعور الإنسان بالتقصير تجاه النعم يعني الله أنعم علينا نعم كثيرة ونحن مقصرون تجاه هذه النعم. الحديث الأخير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن الساعد إلى نهاية هذا الحديث. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة محمد بن محمد بن الأسود في هذا الحديث مجهول الحال ولا يصح هذا الحديث. فهذه جملة من الأحاديث التي أوردها المصنف ليبين الأحوال التي ابتسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحوال يعني الضحك التي كانت نادرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا القدر من شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سائلين المولى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا في يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.